بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في شرح هذه الدروس المهمة، نبدأ كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام مختصرا على بعض السور التي اقترح الشيخ الاهتمام بها ودراستها وفهم معانيها، وهي من الزلزلة إلى قل أعوذ برب الناس، وابتداء بسورة الفاتحة التي بدأناها بالأمس، وهي فاتحة الكتاب، وهي أم الكتاب، وهي الحمد، وهي الشافية، وهي الرقية. وغير ذلك من أسمائها وأوصافها، وهي أفضل سورة في القرآن الكريم، وهي التي لا تصح الصلاة بدونها كما أسلفنا بالأمس. وقد ذكرنا لكم بالأمس خلاصة معانيها، ويمكن أن نخلص بالفوائد الآتية: الفائدة الأولى أن جميع المحامد بكل ما تحمله من معنى هي لله تبارك وتعالى، وثانيا دلالة هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالحمد لله رب العالمين دليل توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم دليل توحيد الأسماء والصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دليل توحيد الألوهية. وهي كما قلنا بالأمس أنواع التوحيد يرتبط بعضها ببعض ولا ينفك أحدها عن الآخر، فمن حقق توحيد الربوبية فإن ذلك يستلزم منه أن يحقق توحيد الألوهية، ومن عبد الله تبارك وتعالى فإنه ما عبده إلا لأنه آمن به ربا ومليكا ومتصرفا. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن يكون موصوفا بأكمل الأوصاف وأجملها، فله صفات الكمال ونعوت الجلال. اشتمال هذه السورة العظيمة على الإسلام كله بشكل عام، فإن من حقق معاني هذه السورة عبد الله حق عبادته إذا تفقه في دين الله وعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه، وجانب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. من الفوائد أيضا العظيمة من هذه السورة أن العبد مطالب بأن يكون بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا قد ألف فيه كتاب كامل منازل السائرين بين ماذا؟ بين إياك نعبد وإياك نستعين. لمن؟ لا ليس لابن القيم، الشيخ إسماعيل الهروي. وشرحه من؟ وشرحه من؟ ابن القيم في كتابه ماذا؟ مدارج السالكين. مدارج السالكين. إذن حياة ابن العبد لا بد أن يكون بين هذين المعنيين، بين إياك نعبد وبين إياك نستعين، لأن العبد خلق للعبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بالاستعانة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فإذا حقق العبد ما خلق من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتم له ذلك إلا بالاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه وحده دون سواه. هذه هي أهمية هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة بدونها. ومن فوائد هذه السورة أنها أفضل رقية يرقى بها المريض، كما ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى ولما رقوا صاحب أو سيد ذلكم الحي الذين لم يضيفوهم بل وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الجعل الذي أخذوه لأنهم لم يضيفوا الصحابة، وإلا فاتخاذ الرقية مهنة كما هو الحال ببعض الناس فإن ذلك مخالف للشرع جملة وتفصيلا. وسيأتي الحديث عن الرقية عند ذكر أو عند شرح سورتي المعوذتين إن شاء الله تعالى، وهناك أحكام تتعلق بهما للرقية سوف نتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى. وسنوقف القراءة في هذا الكتاب حتى ننتهي من هذه السور من الزلزلة إلى نهاية هذه السور إلى قل أعوذ برب الناس. وبعد أن وقفنا على بعض الفوائد من سورة الفاتحة ننتقل إلى سورة الزلزلة، وقد سميت بذلك لأنها ابتدأت بقول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. ومن فضل هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها في الركعتين الأوليين، كررها مرتين في سورة في صلاة المغرب، وقد قرأها في صلاة الفجر غير مرة في الركعة الثانية، فهي من أعظم السور وكل القرآن عظيم. وقد بدأها الله تبارك وتعالى بهذه الأداة الشرطية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها إلى آخر السورة، دليل على أنه حينئذ أو جواب الشرط هو مقدر مفهوم من السياق، عندها يحصل ما يحصل من قيام الساعة وبعثرة ما في القبور وحصول وتحصيل ما في الصدور. والمقصود بزلزلة الأرض أي تحركها واضطرابها في يوم القيامة، حيث تتحرك حتى يذهب جميع من فوقها فتكون قاعا صفصفا كما يأتينا في سورة الإشارة إلى ذلك في سورة القارعة إن شاء الله تعالى. وليس المراد الزلازل والبراكين التي تقع في الدنيا كما يفسره بعض الجهلة أو بعض الذين يخضعون القرآن لبعض أفكارهم ومدارسهم العقلية الشاذة. فالمقصود بهذه الزلزلة متى؟ يوم القيامة، وليس المراد خروج البراكين والزلازل في الدنيا. لا شك أن هذه آيات من آيات الله، لكن ليس هو المراد في هذه السورة بدليل ما ختمت به هذه السورة. وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت ما فيها من الناس، حتى إنهم لا ينبتون منها نباتا جديدا، كما قال الله جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فإنها تخرج كل ما فيها وتلقي به إلى خارجها، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وليس المراد كما يفسر بعض المعاصرين أن المقصود ما يخرج من الأرض من البترول والمعادن في الدنيا، فهذا غير مراد في هذه السورة. وعندما نرجع أو عندما نريد أن نفسر سورة أو آية من كتاب الله عز وجل، فإننا نرجع إلى ما تدل عليه أو ما يدل عليه سياق السورة أولا، لأنه خير ما يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. ولا يجوز أن نحمل النص ما لا يحتمل، أو أن نأتي بمدلول للنص لم يقل به السلف. لا يجوز أن نأتي بمدلول للنص أو معنى للنص لم يقل به من؟ لم يقل به السلف، بل الواجب أن نحذو حذو السلف في فهم هذه الآيات وفي فهم سور القرآن الكريم. فإن المعول عليه أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بماذا؟ بأقوال الصحابة، ورابعا الرجوع إلى ماذا؟ إلى العلماء الربانيين في كل عصر، مع الأخذ في الاعتبار مدلول اللغة العربية وما تدل عليه دون تكلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أضرب. تفسير، أولا تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهي الأوامر والنواهي الواضحة، كما قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الحمد لله، يهدكم ويصلح بالكم. فأي مسلم يفهم من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلولها دون عناء ودون توقف. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ونحو ذلك. مثل هذه الآيات لا تحتاج إلى توقف، بل هي مفهومة من خلال السياق دون ما تكلف ودون ما تعب. قال وثانيا تفسير ماذا تعرفه العرب من كلامها، وهذا في بعض الكلمات القليلة التي لا تفهم إلا باللغة بالرجوع إلى أهل اللغة، كما في قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا. فعندما أشكلت على الصحابة وقال أبو بكر مقالته المشهورة أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، حتى رجعوا إلى اللغة العربية فوجدوا أن الأب هو ماذا؟ هو الحشيش والعلاف التي تأكلها بهيمة الأنعام. ثالثا تفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء يرجع فيه إلى العلماء الراسخين في العلم، كمعرفة الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام والمبهم من المبين، ومثلا في مسألة تفسير بعض الكلمات المحتملة مثل كلمة القرء، فالعلماء أنفسهم اختلفوا في معناها، فمنهم من يحملها على الحيض ومنهم من يحملها على ماذا؟ على الطهر، ولكل وجهة، غير أن الأولى هو الحمل على الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اجلسي امكثي أيام أقرائك، أيام أقرائك أيام ماذا؟ أيام حيضك. فهذا هو المراد والمقصود بالتفسير الذي يرجع فيه إلى من؟ إلى العلماء الربانيين. وتفسير الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو معرفة حقائق وكيفيات أسماء الله وصفاته، الكيفية وليست المعاني، ومعرفة كيفيات ما في اليوم الآخر وما أعده الله للمتقين وما أعده الله للكافرين، لقول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقول الله سبحانه وتعالى مما ذكره في الجنة والنار من أوصاف يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمع عظم هذه النار إلا أن كيفيتها وكنها تفصيلي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وفي كنه وكيفيات أسماء الله وصفاته كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، نؤمن بالاستواء وحقيقته وأنه بمعنى صعد وارتفع وعلى، لكن لا نكيف هذا الاستواء ولا نكيف اليدين ولا نكيف غيرها من أسماء الله وصفاته من صفات الرب سبحانه وتعالى. فالذي جعلنا ننقل هذا عن ابن عباس ما ابتلي به البعض من تحميل آيات القرآن ما لا تحتمل، البعض حمل هذه السورة على ما يجري في الدنيا، وهذا خطأ، فإن السورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن ماذا؟ ها؟ تتحدث عن يوم القيامة، فمن حملها على غير ذلك فقد أبعد النجعة وقد أخطأ. وقال الإنسان ما لها، يتساءل ما الذي جرى لها، ما الذي دهاها، ما الذي حصل، كانت الأرض راكدة وساكنة، ما الذي جعلها تضطرب، ما الذي جعلها تلقي بأثقالها، ما الذي جعلها تضطرب وتتحرك بعد أن كانت ساكنة، ما الذي جعلها تموج هذا الموج. حتى تذهب الجبال ويذهب كل شيء، ثم تبقى قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. إن البعض من الناس الذين يحملون هذه السورة على غير معانيها الحقيقية يطالبون بأن ماذا يقولون في قوله وقال الإنسان ما لها، لماذا يتعجب الإنسان ويسأل ويذهل ويتساءل ما الذي جرى لها. هذا من أعظم الأدلة على أن المقصود ماذا؟ يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها، تتحدث بما عمل عليها من خير أو شر، تتحدث بما عمل عليها من خير أو شر، تشهد على أهلها، تقول الأرض يوم القيامة عمل علي فلان كذا وكذا في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية، تشهد بما عمل عليها. وتشهد بما اقترفه العبد، كما أنها تشهد له أيضا، تشهد له وتشهد عليه، تشهد له على ما قدم من خير من قراءة وتلاوة ومشي في سبيل الله وما إلى ذلك، كل ذلك من أخبارها. يوم يختم على أفواه الناس وتشهد أرجلهم وأيديهم وجلودهم، بل وتشهد الأرض التي يطؤون عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم بني سلمة. حتى الخطوات التي يمشيها المسلم إلى الصلاة ما يخطو خطوة إلا حط الله بها عنه سيئة ورفع الله له بها ماذا؟ درجة. إذن هذا هو المقصود، وليس المراد وسائل الإعلام، وليس المراد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمكتوبة كما يدعيه بعض من تطاول على التفسير في هذا العصر، بل وسطر ذلك في كتب. يومئذ تحدث أخبارها، تنطق الأرض بما عمل عليها. ونطق الأرض ليس بمستحيل، وقد سمع تسبيح الحصى في يد من؟ في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن جلود العباد وأفئدتهم وأسماعهم وأبصارهم تشهد عليهم يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، بعد أن يبعثوا من قبورهم يصدرون أشتاتا، أي يأتون من كل حدب وصوب ويجتمعون في المحشر، كل يخرج من مكانه الذي كان فيه، كل يبعث من قبره الذي كان فيه، يجمع الله الأولين والآخرين وتخرج الأرض أثقالها. يصدرون من شتى الجهات في الأرض ويجتمعون في صعيد واحد ليروا أعمالهم، ليطلعوا وليعطوا كتبهم، إما بأيمانهم أو بشمائلهم على حسب ماذا؟ أعمالهم، ليروا أعمالهم عندما توزن تلك الأعمال وتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وهو السعيد، وآخذ كتابه بشماله مغلولة وراء ظهره وهو الشقي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم يأخذون كتبهم حينئذ يقال لكل منهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقول تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. ماذا يقال له حينئذ؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه والعياذ بالله. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا من إلا الخاطئون والعياذ بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. توزن الأعمال في ميزان لا تظلم فيه نفس شيئا. وسيأتي الكلام على الميزان في سورة القارعة. المهم أن نعلم أنه يوم القيامة كل يرى ما قدم. يوم تجد نفس كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وليس المراد كما يدعيه البعض من أن هذا راجع إلى تقارير الموظفين التي يكتبها مدراؤهم، والمقصود أن كلا سيلاقي ما قدم وكل سيجازى بعمله. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم تتطاير الصحف وتقع كل صحيفة في يد صاحبها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. في الليل عندما تنام هل فكرت في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ هذه خلاصة معنى وفوائد هذه السورة العظيمة. نأخذ الآن العاديات. سميت بالعاديات للوصف الذي بدأ به أو بدأت به هذه السورة، وهو وصف الخيل. قلنا سميت بذلك لأنها سميت بما بدأ به، ما بدأ الله تبارك وتعالى به من أوصاف العاديات. والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فوسطنا به جمعا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إلى آخر السورة. فالعاديات هي الخيل التي تعدو صباحا في بداية النهار على العدو، والمقصود بالعاديات هي الخيل التي سخرت للجهاد في سبيل الله بعد أن تتوافر مقومات الجهاد الشرعي، لا الجهاد الذي يفتريه المجرمون المعتدون الآثمون كلاب النار خوارج هذا العصر على الأمة بدعوى الجهاد في سبيل الله. والعاديات ضبحا، وضبحا تعبير عن الصوت الذي يخرج من صدورها عندما تكر وتفر، صفير يحصل في الصدر عندما تكر وتفر في سبيل الله. فالموريات قدحا عندما تضرب بخيل بحوافرها الأرض تقدح فيها، لا سيما عندما تصيب حجارة تقدح نارا كما يقدح الزناد إذا ضرب بالصوان، يعني تري الناس النار الذي يقدح من خلال ضرب حوافرها في الحجارة أو الأرض، فإنها تقدح يعني توري نارا. فالمغيرات صبحا التي تغير على العدو في الصباح، وهذا في الغالب في الكثير الغالب، وإلا قد تكون الغارة في غير الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة صبح القوم، فإن سمع الأذان وإلا ماذا؟ وإلا غزاهم أو باغتهم. فأثرن به نقعا، أثرن من جراء ضربهن الأرض غبارا عظيما قد يتحول إلى ظلام دامس من كثرة ما يثار ذلك الغبار. فوسطن به جمعا، جمع الله أو يعني جعل الله تبارك وتعالى بهذه الخيل جمع الناس على كلمة سواء إذا ما اجتمعوا على البر والتقوى. ثم بعد الإقسام بهذه الصفات الخمس قال: إن الإنسان لربه لكنود، وهذا هو جواب القسم. ومعنى كنود أي جحود، يجحد نعمة ربه إلا من رحم الله جل وعلا. يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بصفات بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. المخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الله تبارك وتعالى فقد يقسم ببعض المخلوقات لعظمها ولميزتها، فقد أقسم بالخيل وذكر بعض أوصافها لأنها أنفس أموال العرب، ولأنها التي تسخر للجهاد وغيره من الأعمال الخيرية. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود بنواصيها ماذا؟ الخير. فالخيل من زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وماذا؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قلنا أن جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود إلا من رحم الله جل وعلا. وقال في سورة أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلهم خاسرون إلا من استثنى الله جل وعلا. فمن طبيعة الإنسان أنه يجحد، والجحود من طبعه حتى وإن كان يعرف الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإنه لحب الخير لشديد، جبل على حب المال، ولذلك يجمعه البعض من حله ومن غير حله، كما قال الله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. وإنه لحب المال لشديد، يعني قوي بخيل في حبه للمال، يجمعه من كل مكان ويبخل من أن ينفق به في سبل الخير. وإنه على ذلك لشهيد، هو شاهد وحاضر ويعرف حرصه على المال وحبه له ولو على حساب إضاعة دينه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. ثم انتقل إلى المقصود من هذه السورة، وهو بيان البعث والنشور. ثم قال بعد ذلك: وإنه لحب الخشدون وذكر شهيد، ماذا بعده؟ أفلا يعلم. وقد بدأ بماذا؟ بأي طريق؟ بطريق العرض الذي أو التشويق، أفلا يعلم، والاستفهام الذي المقصود منه التنبيه ورفع الهمة إلى ما سوف يقال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، والمقصود بعثر ما في القبور أخرج ونشر ما في القبور من الموتى، ثم بعد أن تعاد إليهم أرواحهم فيخرجون كالفراش المبثوث. نسأل النجاة في ذلك اليوم. وحصل ما في الصدور، أي ظهر مكنون الصدور وافتضح ما كان مستترا وظهرت الخبايا التي في صدور الناس، نعوذ بالله وإياكم من الفضيحة يوم نلقاه. جواب الشرط قوله، ها ما هو جواب الشرط؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فيجازي كلا على ما قدم. يعني إذا بعث الناس من قبورهم اعترفوا وظهر ما في صدورهم، عندها ما الذي يحصل؟ يجازيهم الله بحسب أعمالهم، لأنه خبير بهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ولا تخفى عليه خافية منهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بكل أعمالهم، بحركاتهم وسكناتهم، بسرائرهم وظواهرهم، بما في الضمائر. والمقصود من هذه الآيات أن يراقب المسلم ربه في كل ما يقول وفي كل ما يعمل. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ظهرت الخبايا، ظهرت النيات، ظهر كل شيء، فإن الله عز وجل حينئذ يجازيهم على ما قدموا من خير أو شر. وقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير مشعر بأنه مطلع على أحوالهم وسوف يجازيهم على ما قدموا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها وبينه أمدا بعيدا. بعد هذا إخواني ننتقل إلى فوائد، بعض فوائد من هذه الآية. فضل الخير، وإنه معقود بنا وصيها الخير، أن الله تبارك وتعالى يقسم ما شاء من خلقه تعظيما وتشريفا لتلك المخلوقات، أما المخلوقون فليس لمن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أما فهذا خاص بالله جل وعلا. من الفوائد أيضا أن الإنسان مجبول على حب المال، فمنهم من يصرفه في حله ويأخذه من محله، ومنهم من يأخذه من غير محله ويصرفه في غير حله. أيضا من الفوائد العظيمة الاستعداد ليوم المعاد، ومع المسلم أن يستعد للقاء الله عز وجل، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من الفوائد أيضا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء من شؤون خلقه، كيف لا وهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ثم ننتقل بعدها إلى سورة القارعة. لو لاحظتم أن هذه السور المتتالية الزلزلة والعاديات والقارعة كلها تتحدث عن ماذا؟ عن يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة لنستعد لها. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. فليستعد المسلم لذلكم اليوم الذي يشيب الولدان، الذي يجعل الولدان شيبا. فكلها هذه السور الثلاث تتحدث عن يوم القيامة. والقارعة اسم من أسماء القيامة، تسمى القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وتسمى الحاقة، وتسمى الصاخة، وتسمى الطامة الكبرى، إلى غير ذلك من أسمائها، وتسمى الساعة، وتسمى القيامة. هذه بعض مسمياتها. وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بأمر يعني يشعر بضخامة الأمر، القارعة ما القارعة، بل وكرر ذلك بطريقة استفهامية أخرى وأدق، وما أدراك ما القارعة. ما الذي يدريك من جراء هذه القارعة التي تقرع القلوب؟ فهذه بعض أسمائها وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وقد جاء بيان هولها بطريقة الاستعظام والتفخيم بطريقة استفهامية: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. هنا بعد ذلك، بعد أن بينها وعظم أمرها وخطورتها، بين حال الناس فيها، حال الناس يوم القيامة. يوم يقوم الناس، يوم إيش؟ يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث المنتشر في الجو الذي لا يفقه ولا يعي، ولذلك اهتهافت على النار، لأنه معروف من بين الحيوانات بحماقته وعدم وعيه وإدراكه، بينما بقية الحيوانات كالطيور وغيرها تعرف ويلهمها الله تبارك وتعالى مصالح معاشها، لكن الفراش ينتشر في كل مكان ويتهافت، إذا رأى نارا تهافت إليها وتساقط فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آخذ بحجوزكم من النار. وشبههم بذلك الفراش لأنهم يهيمون، لا يدرون أين يذهبون، يقومون من قبورهم لا يدرون أين يتجهون، حتى يجمعهم الله تبارك وتعالى في يوم الجمع الذي هو يوم التغابن. وهذا تشبيه بديع، فإن الفراش يحور ويدور ثم في النهاية يتساقط في النار، والناس يتساقطون في النار إلا من حفظ الله تبارك وتعالى واستقام على دين الله. ثم شبه الجبال في تحركها ونسفها بالعهن، والعهن هو الصوف المنفوش. الصوف عندما ينفش يصبح منفوخا هكذا كأنه غير موجود ويخف جدا، أي من أهوال يوم القيامة أن الناس ينتشرون كالفراش المبثوث، كما قال تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه الجبال ينسفها الله تعالى فتذهب غبارا وهباء كأنها لم تكن. عندها ماذا؟ عندما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ما الذي يحصل حينئذ؟ الناس فريقان، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. عندها توزن الموازين، توزن الأعمال وتنزل الموازين، وهذا من أدلة الإثبات الميزان الذي يكون يوم القيامة الذي لا يظلم الناس فيه شيئا. فمن ثقلت موازينه رجحت بالأعمال الصالحة وقوي توحيده وقوي إيمانه ورجحت كفة حسناته، فهو في عيشة راضية مرضية. إذن فلنستعد لذلك الميزان. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، رضي الله عنه وأرضاه، لأن أهل الجنة يرضى الله عنهم، ولأن من ثقلت موازينه فهو ممن عظمت حسناته وقلت سيئاته. وأما من خفت موازينه أي طاشت وضعفت، لأن فأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والميزان حق يجب الإيمان به، ميزان له كفتان كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأن تنصب الموازين لوزن الأعمال يوم القيامة. فأمه أي مسكنه هاوية، وهي النار من أسمائها الهاوية، لأنه يهوي فيها 70 خريفا والعياذ بالله. وما أدراك ما هي، أي ما هذه الهاوية؟ وهذا استفهام للتعظيم والتفخيم وبيان خطورتها. وما أدراك ما هي، نار حامية، نار أوقد عليها حتى صارت ضعف أضعاف ما كانت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، والعياذ بالله. نار حامية. وجاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى بسودت، فهي إيش؟ سوداء ومظلمة، والعياذ بالله. ومن فوائد هذه السورة التحذير من مغبة التقصير في الأعمال الصالحة ببيان صفة القيامة ووصفها بأنها القارعة. وثانيا أحوال الناس، وأنهم على قسمين يوم القيامة: شقي وسعيد. تشبيه الناس الذين لا يرعون ولا يذعنون لدين الله ويتخبطون وراء الكفر والمعاصي والبدع، تشبيههم بأنهم كالفراش المبثوث. أيضا بيان أهمية الاجتهاد من أجل ترجيح الموازين: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من الفوائد أيضا التحذير من النار وما يؤدي، ومن كل عمل يؤدي إلى النار، والعياذ بالله. هذا، والله نسأل أن يوفق الجميع، أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعمل به وعلمه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في شرح هذه الدروس المهمة، نبدأ كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام مختصرا على بعض السور التي اقترح الشيخ الاهتمام بها ودراستها وفهم معانيها، وهي: من الزلزلة إلى قل أعوذ برب الناس، وابتداء بسورة الفاتحة. التي بدأناها بالأمس، وهي فاتحة الكتاب، وهي أم الكتاب، وهي الحمد، وهي الشافية، وهي الرقية. وغير ذلك من أسمائها وأوصافها، وهي أفضل سورة في القرآن الكريم، وهي التي لا تصح الصلاة بدونها كما أسلفنا بالأمس. وقد ذكرنا لكم بالأمس خلاصة معانيها، ويمكن أن نخلص بالفوائد الآتية. الفائدة الأولى أن جميع المحامد بكل ما تحمله من معنى هي لله تبارك وتعالى، وثانيا دلالة هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالحمد لله رب العالمين دليل توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم دليل توحيد الأسماء والصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دليل توحيد الألوهية. وهي كما قلنا بالأمس أنواع التوحيد يرتبط بعضها ببعض ولا ينفك أحدها عن الآخر، فمن حقق توحيد الربوبية فإن ذلك يستلزم منه أن يحقق توحيد الألوهية، ومن عبد الله تبارك وتعالى فإنه ما عبده إلا لأنه آمن به ربا ومليكا ومتصرفا. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن يكون موصوفا بأكمل الأوصاف وأجملها، فله صفات الكمال ونعوت الجلال. اشتمال هذه السورة العظيمة على الإسلام كله بشكل عام، فإن من حقق معاني هذه السورة عبد الله حق عبادته إذا تفقه في دين الله وعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه، وجانب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. من الفوائد أيضا العظيمة من هذه السورة أن العبد مطالب بأن يكون بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا قد ألف فيه كتاب كامل منازل السائرين بين ماذا؟ بين إياك نعبد وإياك نستعين. لمن؟ لا، ليس لابن القيم، الشيخ إسماعيل الهروي. وشرحه من؟ ابن القيم في كتابه ماذا؟ مدارج السالكين. إذن حياة ابن العبد لا بد أن يكون بين هذين المعنيين، بين إياك نعبد وبين إياك نستعين، لأن العبد خلق للعبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بالاستعانة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فإذا حقق العبد ما خلق من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتم له ذلك إلا بالاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه وحده دون سواه. هذه هي أهمية هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة بدونها. ومن فوائد هذه السورة أنها أفضل رقية يرقى بها المريض، كما ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى ولما رقوا صاحب أو سيد ذلكم الحي الذين لم يضيفوهم بل وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الجعل الذي أخذوه لأنهم لم يضيفوا الصحابة، وإلا فاتخاذ الرقية مهنة كما هو الحال ببعض الناس فإن ذلك مخالف للشرع جملة وتفصيلا. وسيأتي الحديث عن الرقية عند ذكر أو عند شرح سورتي المعوذتين إن شاء الله تعالى، وهناك أحكام تتعلق بهما للرقية سوف نتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى. وسنوقف القراءة في هذا الكتاب حتى ننتهي من هذه السور من الزلزلة إلى نهاية هذه السور إلى قل أعوذ برب الناس. وبعد أن وقفنا على بعض الفوائد من سورة الفاتحة ننتقل إلى سورة الزلزلة، وقد سميت بذلك لأنها ابتدأت بقول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، ومن فضل هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها في الركعتين الأوليين كررها مرتين في صلاة المغرب، وقد قرأها في صلاة الفجر غير مرة في الركعة الثانية، فهي من أعظم السور وكل القرآن عظيم. وقد بدأها الله تبارك وتعالى بهذه الأداة الشرطية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلى آخر السورة، دليل على أنه حينئذ أو جواب الشرط هو مقدر مفهوم من السياق عندها يحصل ما يحصل من قيام الساعة وبعثرة ما في القبور وحصول وتحصيل ما في الصدور. والمقصود بزلزلة الأرض أي تحركها واضطرابها في يوم القيامة، حيث تتحرك حتى يذهب جميع من فوقها فتكون قاعا صفصفا كما يأتينا في سورة الإشارة إلى ذلك في سورة القارعة إن شاء الله تعالى. وليس المراد الزلازل والبراكين التي تقع في الدنيا كما يفسره بعض الجهلة أو بعض الذين يخضعون القرآن لبعض أفكارهم ومدارسهم العقلية الشاذة. فالمقصود بهذه الزلزلة متى؟ يوم القيامة، وليس المراد خروج البراكين والزلازل في الدنيا. لا شك أن هذه آيات من آيات الله، لكن ليس هو المراد في هذه السورة بدليل ما ختمت به هذه السورة. وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت ما فيها من الناس، حتى إنهم لا ينبتون منها نباتا جديدا، كما قال الله جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فإنها تخرج كل ما فيها وتلقي به إلى خارجها، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وليس المراد كما يفسر بعض المعاصرين أن المقصود ما يخرج من الأرض من البترول والمعادن في الدنيا، فهذا غير مراد في هذه السورة. وعندما نرجع أو عندما نريد أن نفسر سورة أو آية من كتاب الله عز وجل، فإننا نرجع إلى ما تدل عليه أو ما يدل عليه سياق السورة أولا، لأنه خير ما يفسر القرآن بماذا؟ ها؟ بالقرآن. ولا يجوز أن نحمل النص ما لا يحتمل، أو أن نأتي بمدلول للنص لم يقل به السلف. لا يجوز أن نأتي بمدلول للنص أو معنى للنص لم يقل به من؟ لم يقل به السلف، بل الواجب أن نحذو حذو السلف في فهم هذه الآيات وفي فهم سور القرآن الكريم، فإن المعول عليه أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بماذا؟ بأقوال الصحابة، ورابعا الرجوع إلى ماذا؟ إلى العلماء الربانيين في كل عصر، مع الأخذ في الاعتبار مدلول اللغة العربية وما تدل عليه دون تكلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أضرب. تفسير، أولا تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهي الأوامر والنواهي الواضحة، كما قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الحمد لله، أهديكم ويصلح بالكم. فأي مسلم يفهم من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلولها دون عناء ودون توقف. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ونحو ذلك. فهذه مثل هذه الآيات لا تحتاج إلى توقف، بل هي مفهومة من خلال السياق دون ما تكلف ودون ما تعب. قال: وثانيا تفسير ماذا؟ تعرفه العرب من كلامها، وهذا في بعض الكلمات القليلة التي لا تفهم إلا باللغة بالرجوع إلى أهل اللغة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. فعندما أشكلت على الصحابة وقال أبو بكر مقالته المشهورة: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، حتى رجعوا إلى اللغة العربية فوجدوا أن الأب هو ماذا؟ هو الحشيش والعلاف التي تأكلها بهيمة الأنعام. ثالثا تفسير يعلمه العلماء تفسير يعلمه العلماء يرجع فيه إلى العلماء الراسخين في العلم، كمعرفة الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام والمبهم من المبين، ومثلا في مسألة تفسير بعض الكلمات المحتملة مثل كلمة القرء، فالعلماء أنفسهم اختلفوا في معناها، فمنهم من يحملها على الحيض ومنهم من يحملها على ماذا؟ على الطهر، ولكل وجهة، غير أن الأولى هو الحمل على الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اجلسي امكثي أيام أقرائك، أيام أقرائك، أيام ماذا؟ أيام حيضك. فهذا هو المراد المقصود بالتفسير الذي يرجع فيه إلى من؟ إلى العلماء الربانيين. وتفسير الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو معرفة حقائق وكيفيات أسماء الله وصفاته، الكيفية وليست المعاني، ومعرفة كيفيات ما في اليوم الآخر وما أعده الله للمتقين وما أعده الله للكافرين، لقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقول الله سبحانه وتعالى: مما ذكره في الجنة والنار من أوصاف: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمع عظم هذه النار إلا أن كيفيتها وكنها تفصيلي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وفي كنه وكيفيات أسماء الله وصفاته، فما قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، نؤمن بالاستواء وحقيقته وأنه بمعنى صعد وارتفع وعلى، لكن لا نكيف هذا الاستواء ولا نكيف اليدين ولا نكيف غيرها من أسماء الله وصفاته من صفات الرب سبحانه وتعالى. فالذي جعلنا ننقل هذا عن ابن عباس ما ابتلي به البعض من تحميل آيات القرآن ما لا تحتمل، البعض حمل هذه السورة على ما يجري في الدنيا، وهذا خطأ، فإن السورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن ماذا؟ ها؟ تتحدث عن يوم القيامة، فمن حملها على غير ذلك فقد أبعد النجعة وقد أخطأ. وقال الإنسان ما لها، يتساءل ما الذي جرى لها، ما الذي دهاها، ما الذي حصل، كانت الأرض راكدة وساكنة، ما الذي جعلها تضطرب، ما الذي جعلها تلقي بأثقالها، ما الذي جعلها تضطرب وتتحرك بعد أن كانت ساكنة، ما الذي جعلها تموج هذا الموج، حتى تذهب الجبال ويذهب كل شيء ثم تبقى قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. إن البعض من الناس الذين يحملون هذه السورة على غير معانيها الحقيقية يطالبون بأن ماذا يقولون في قوله وقال الإنسان ما لها. لماذا يتعجب الإنسان ويسأل ويذهل ويتساءل ما الذي جرى لها؟ هذا من أعظم الأدلة على أن المقصود ماذا؟ يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها، تتحدث بما عمل عليها من خير أو شر، تتحدث بما عمل عليها من خير أو شر، تشهد على أهلها، تقول الأرض يوم القيامة عمل علي فلان كذا وكذا في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية، تشهد بما عمل عليها. وتشهد بما اقترفه العبد، كما أنها تشهد له أيضا، تشهد له وتشهد عليه، تشهد له على ما قدم من خير من قراءة وتلاوة ومشي في سبيل الله وما إلى ذلك، كل ذلك من أخبارها. يوم يختم على أفواه الناس وتشهد أرجلهم وأيديهم وجلودهم، بل وتشهد الأرض التي يطؤون عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم بني سلمة. حتى الخطوات التي يمشيها المسلم إلى الصلاة ما يخطو خطوة إلا حط الله بها عنه سيئة ورفع الله له بها ماذا؟ درجة. إذن هذا هو المقصود، وليس المراد وسائل الإعلام، وليس المراد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمكتوبة كما يدعيه بعض من تطاول على التفسير في هذا العصر، بل وسطر ذلك في كتب. يومئذ تحدث أخبارها، تنطق الأرض بما عمل عليها، ونطق الأرض ليس بمستحيل، وقد سمع تسبيح الحصى في يد من؟ في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن جلود العباد وأفئدتهم وأسماعهم وأبصارهم تشهد عليهم يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، بعد أن يبعثوا من قبورهم يصدرون أشتاتا، أي يأتون من كل حدب وصوب ويجتمعون في المحشر، كل يخرج من مكانه الذي كان فيه، كل يبعث من قبره الذي كان فيه، يجمع الله الأولين والآخرين وتخرج الأرض أثقالها. يصدرون من شتى الجهات في الأرض ويجتمعون في صعيد واحد ليروا أعمالهم، ليطلعوا وليعطوا كتبهم، إما بأيمانهم أو بشمائلهم على حسب ماذا؟ أعمالهم، ليروا أعمالهم عندما توزن تلك الأعمال وتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وهو السعيد، وآخذ كتابه بشماله مغلولة وراء ظهره وهو الشقي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم يأخذون كتبهم حينئذ يقال لكل منهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقول تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ماذا يقال له حينئذ؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، والعياذ بالله. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا من إلا الخاطئون والعياذ بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. توزن الأعمال في ميزان لا تظلم فيه نفس شيئا. وسيأتي الكلام على الميزان في سورة القارعة. المهم أن نعلم أنه يوم القيامة كل يرى ما قدم، يوم تجد نفس كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وليس المراد كما يدعيه البعض من أن هذا راجع إلى تقارير الموظفين التي يكتبها مدراؤهم، والمقصود أن كلا سيلاقي ما قدم وكل سيجازى بعمله. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم تتطاير الصحف وتقع كل صحيفة في يد صاحبها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في الليل عندما تنام هل فكرت في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ هذه خلاصة معنى وفوائد هذه السورة العظيمة. نأخذ الآن العاديات. سميت بالعاديات للوصف الذي بدأ به أو بدأت به هذه السورة، وهو وصف الخيل. قلنا سميت بذلك لأنها سميت بما بدأ الله تبارك وتعالى به من أوصاف. العاديات. والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فوسطنا به جمعا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إلى آخر السورة. فالعاديات هي الخيل التي تعدو صباحا في بداية النهار على العدو، والمقصود بالعاديات هي الخيل التي سخرت للجهاد في سبيل الله بعد أن تتوافر مقومات الجهاد الشرعي، لا الجهاد الذي يفتريه المجرمون المعتدون الآثمون كلاب النار خوارج هذا العصر على الأمة بدعوى الجهاد في سبيل الله. والعاديات ضبحا، وضبحا تعبير عن الصوت الذي يخرج من صدورها عندما تكر وتفر، صفير يحصل في الصدر عندما تكر وتفر في سبيل الله. فالموريات قدحا عندما تضرب بخيل بحوافرها الأرض تقدح فيها، لا سيما عندما تصيب حجارة تقدح نارا كما يقدح الزناد إذا ضرب بالصوان، يعني تري الناس النار الذي يقدح من خلال ضرب حوافرها في الحجارة أو الأرض، فإنها تقدح يعني توري نارا. فالمغيرات صبحا التي تغير على العدو في الصباح، وهذا في الغالب في الكثير الغالب، وإلا قد تكون الغارة في غير الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة صبح القوم فإن سمع الأذان وإلا ماذا؟ وإلا غزاهم أو باغتهم. فأثرن به نقعا، أثرن من جراء ضربهن الأرض غبارا عظيما قد يتحول إلى ظلام دامس من كثرة ما يثار ذلك الغبار. فوسطن به جمعا، جمع الله أو يعني جعل الله تبارك وتعالى بهذه الخيل جمع الناس على كلمة سواء إذا ما اجتمعوا على البر والتقوى. ثم بعد الإقسام بهذه الصفات الخمس قال إن الإنسان لربه لكنود، وهذا هو جواب القسم، ومعنى كنود أي جحود، يجحد نعمة ربه إلا من رحم الله جل وعلا. يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بصفات إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. المخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الله تبارك وتعالى فقد يقسم ببعض المخلوقات لعظمها ولميزتها، فقد أقسم بالخيل وذكر بعض أوصافها لأنها أنفس أموال العرب، ولأنها التي تسخر للجهاد وغيره من الأعمال الخيرية. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود بنواصيها ماذا؟ الخير. فالخيل من زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وماذا؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قلنا أن جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود إلا من رحم الله جل وعلا. وقال في سورة أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلهم خاسرون إلا من استثنى الله جل وعلا. فمن طبيعة الإنسان أنه يجحد، والجحود من طبعه، حتى وإن كان يعرف الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإنه لحب الخير لشديد، جبل على حب المال، ولذلك يجمعه البعض من حله ومن غير حله، كما قال الله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. وإنه لحب المال لشديد، يعني قوي بخيل في حبه للمال، يجمعه من كل مكان ويبخل من أن ينفق به في سبل الخير. وإنه على ذلك لشهيد، هو شاهد وحاضر ويعرف حرصه على المال وحبه له ولو على حساب إضاعة دينه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. ثم انتقل إلى المقصود من هذه السورة، وهو بيان البعث والنشور. ثم قال بعد ذلك: وإنه لحب الخشدون وذكر شهيد، ماذا بعده؟ أفلا يعلم. وقد بدأ بماذا؟ بأي طريق؟ بطريق العرض والذي أو التشويق، أفلا يعلم، والاستفهام الذي المقصود منه التنبيه ورفع الهمة إلى ما سوف يقال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. والمقصود بعثر ما في القبور أخرج ونشر ما في القبور من الموتى، ثم بعد أن تعاد إليهم أرواحهم فيخرجون كالفراش المبثوث. نسأل النجاة في ذلك اليوم. وحصل ما في الصدور، أي ظهر مكنون الصدور وافتضح ما كان مستترا، وظهرت الخبايا التي في صدور الناس، نعوذ بالله وإياكم من الفضيحة يوم نلقاه. جواب الشرط قوله، ها؟ ما هو جواب الشرط؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فيجازي كلا على ما قدم. يعني إذا بعث الناس من قبورهم واعترفوا وظهر ما في صدورهم، عندها ما الذي يحصل؟ يجازيهم الله بحسب أعمالهم، لأنه خبير بهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ولا تخفى عليه خافية منهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بكل أعمالهم، بحركاتهم وسكناتهم، بسرائرهم وظواهرهم، بما في الضمائر. والمقصود من هذه الآيات أن يراقب المسلم ربه في كل ما يقول وفي كل ما يعمل. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ظهرت الخبايا، ظهرت النيات، ظهر كل شيء، فإن الله عز وجل حينئذ يجازيهم على ما قدموا من خير أو شر. وقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير مشعر بأنه مطلع على أحوالهم وسوف يجازيهم على ما قدموا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها وبينه أمدا بعيدا. بعد هذا إخواني ننتقل إلى فوائد بعض فوائد من هذه الآية. فضل الخير وإنه معقود بما وصيها الخير، أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه تعظيما وتشريفا لتلك المخلوقات، أما المخلوقون فليس لهم من يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أما فهذا خاص بالله جل وعلا. من الفوائد أيضا أن الإنسان مجبول على حب المال، فمنهم من يصرفه في حله ويأخذه من محله، ومنهم من يأخذه من غير محله ويصرفه في غير حله. أيضا من الفوائد العظيمة الاستعداد ليوم المعاد، وعلى المسلم أن يستعد للقاء الله عز وجل، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من الفوائد أيضا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء من شؤون خلقه، كيف لا وهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ثم ننتقل بعدها إلى سورة القارعة. لو لاحظتم أن هذه السور المتتالية الزلزلة والعاديات والقارعة كلها تتحدث عن ماذا؟ عن يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة لنستعد لها. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. فليستعد المسلم لذلكم اليوم الذي يشيب الولدان، الذي يجعل الولدان شيبا. فكل هذه السور الثلاث تتحدث عن يوم القيامة. والقارعة اسم من أسماء القيامة، تسمى القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وتسمى الحاقة، وتسمى الصاخة، وتسمى الطامة الكبرى إلى غير ذلك من أسمائها، وتسمى الساعة، وتسمى القيامة. هذه بعض مسمياتها. وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بأمر يعني يشعر بضخامة الأمر، القارعة ما القارعة، بل وكرر ذلك بطريقة استفهامية أخرى وأدق، وما أدراك ما القارعة، ما الذي يدريك من جراء هذه القارعة التي تقرع القلوب. فهذه بعض أسمائها وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وقد جاء بيان هولها بطريقة الاستعظام والتفخيم بطريقة استفهامية، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. هنا بعد ذلك بعد أن بينها وعظم أمرها وخطورتها بين حال الناس فيها، حال الناس يوم القيامة. يوم يقوم الناس، يوم إيش؟ يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث المنتشر في الجو الذي لا يفقه ولا يعي، ولذلك اهتهافت على النار لأنه معروف من بين الحيوانات بحماقته وعدم وعيه وإدراكه، بينما بقية الحيوانات كالطيور وغيرها تعرف ويلهمها الله تبارك وتعالى مصالح معاشها، لكن الفراش ينتشر في كل مكان وتهافت إذا رأى نارا تهافت إليها وتساقط فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأنا آخذ بحجوزكم من النار، وشبههم بذلك الفراش لأنه يهيمون لا يدرون أين يذهبون، يقومون من قبورهم لا يدرون أين يتجهون حتى يجمعهم الله تبارك وتعالى في يوم الجمع الذي هو يوم التغابن. وهذا تشبيه بديع، فإن الفراش يحور ويدور ثم في النهاية يتساقط في النار، والناس يتساقطون في النار إلا من حفظ الله تبارك وتعالى واستقام على دين الله. ثم شبه الجبال في تحركها ونسفها بالعهن، والعهن هو الصوف المنفوش. الصوف عندما ينفش يصبح منفوخا هكذا كأنه غير موجود ويخف جدا، أي من أهوال يوم القيامة أن الناس ينتشرون كالفراش المبثوث، كما قال تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه الجبال ينسفها الله تعالى فتذهب غبارا وهباء كأنها لم تكن، عندها ماذا؟ عندما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ما الذي يحصل حينئذ؟ الناس فريقان، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، عندها توزن الموازين، توزن الأعمال وتنزل الموازين، وهذا من أدلة الإثبات الميزان الذي يكون يوم القيامة الذي لا يظلم الناس فيه شيئا. فمن ثقلت موازينه رجحت بالأعمال الصالحة وقوي توحيده وقوي إيمانه ورجحت كفة حسناته فهو في عيشة راضية مرضية. إذن فلنستعد لذلك الميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية رضي الله عنه وأرضاه، لأن أهل الجنة يرضى الله عنهم، ولأن من ثقلت موازينه فهو ممن عظمت حسناته وقلت سيئاته. وأما من خفت موازينه أي طاشت وضعفت، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والميزان حق يجب الإيمان به، ميزان له كفتان كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأن تنصب الموازين لوزن الأعمال يوم القيامة. فأمه أي مسكنه هاوية، وهي النار من أسمائها الهاوية لأنه يهوي فيها 70 خريفا والعياذ بالله. وما أدراك ما هي، أي ما هذه الهاوية؟ وهذا استفهام للتعظيم والتفخيم وبيان خطورتها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار أوقد عليها حتى صارت ضعف أضعاف. ما كانت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، والعياذ بالله. نار حامية. وجاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى بسودت، فهي ايش؟ سوداء ومظلمة، والعياذ بالله. ومن فوائد هذه السورة التحذير من مغبة التقصير في الأعمال الصالحة ببيان صفة القيامة ووصفها بأنها القارعة. وثانيا أحوال الناس وأنهم على قسمين يوم القيامة: شقي وسعيد. تشبيه الناس الذين لا يرعون ولا يذعنون لدين الله ويتخبطون وراء الكفر والمعاصي والبدع، تشبيههم بأنهم كالفراش المبثوث. أيضا بيان أهمية الاجتهاد من أجل ترجيح الموازين: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من الفوائد أيضا التحذير من النار وما يؤدي، ومن كل عمل يؤدي إلى النار، والعياذ بالله. هذا والله نسأل أن يوفق الجميع، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعمل به وعلمه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.